السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمع إلى شيء من آيات الذكر الحكيم في سورة النساء، ثم بعد ذلك نعلق على ما يسر الله تعالى ونجيب على الأسئلة في آخر المجلس. فنسأل الله الإعانة والتسديد والهداية والتوفيق. بسم الله يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
هذه الآيات الكريمات تقدم الكلام على بعض ما فيها من المعاني والمسائل، والله تعالى في سورة النساء ذكر وجوب أداء الحقوق بتقوى الله عز وجل وصيانة النفس عن الوقوع فيما يغضبه جل وعلا، وبعد ذلك جاء تفصيل تلك الأمور على نحو ما تقدم، ابتداء بذكر حقوق اليتامى، ثم بعد ذلك بذكر حقوق النساء، ثم عاد بعد ذكر آية المواريث إلى ما يتعلق بإعطاء اليتامى وأصحاب الحاجة ومن حضر القسمة. فقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بعد ذلك قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذه الآية كما تقدم هي وعظ للأوصياء بأن يفعلوا لليتامى ما يحبون أن يفعل بأولادهم لو تركوا من خلفهم ذرية من بعدهم، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا أحد المعنيين في الآية. والمعنى الثاني أن هذه الآية توجه فيها الخطاب للذين في سياق الموت حين يوصون بما يوصون به، ذكرهم الله تعالى ما يجب أن يصونوه، وهو العدل في الوصية بعدم الحيف، وذلك بأن يحيف في الوصية ويجنف بأن يوصي على سبيل المثال لوارث، أو يوصي بأكثر من الثلث لأجل أن يضيق على الورثة، أو ما أشبه ذلك من أوجه الجنف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب في تفسير الآية أنه خطاب للأوصياء، يعني الذين جعلت الوصية لهم، وهم الذين يقومون بالتصرف في المال بعد موت الإنسان، فله أن يوصي بمن يقوم على أولاده. فقد ذكر الله تعالى هؤلاء بقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي قولا صالحا قصدا عدلا لا مين فيه ولا جنف، لا ظلم فيه ولا تجاوز واعتداء وبغي. يقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية يخبر الله تعالى فيها عن عقوبة من يأكل أموال اليتامى ظلما، وروي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد ابن زيد، وأنه ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، أي أكل مال هذا الصغير، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولهذا جمهور العلماء أن هذه الآية المراد بها الأوصياء، وهم الذين يقومون على أموال اليتامى ويصونونها ويتصرفون فيها، فهؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله تعالى فيما يأتون وفيما يذرون من شأن أموال اليتامى، فإن أموال اليتامى عندهم أمانة لا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها إلا بما ذكر الله تعالى في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله جل وعلا: أموال اليتامى، يشمل كل مال لليتيم، سواء كان المال من النقود أو كان المال من المتاع أو كان المال من الحيوان أو كان المال من العقار أو كان المال من أي شيء كان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المال هو المال الموروث أو ما نتج عنه من المكاسب أو ما حصل لليتيم من الكسب بأن يعطيه أحد شيئا أو يهبه شيء أو يتصدق عليه بشيء، فإن هذا يدخل في عموم قول الله تعالى: أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى. فأموال اليتامى هنا شاملة لكل مال لليتيم، سواء كان من ميراث أو كان نتاج الميراث أو كان ذلك كسبا حاصلا بعد الموت، بعد موت مورثه، أو ما إلى ذلك من أوجه المال التي تضاف إلى الأيتام. وقوله تعالى: ظلما، هذا بيان أن الأكل إذا لم يكن ظلما فلا حرج فيه، فقد أذن الله تعالى لأولياء الأيتام والأوصياء بأن يأكلوا بالمعروف إن كانوا فقراء، كما في قوله تعالى في الآية السابقة: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل من ذلك ما جرت به العادة وما جرى به العرف، وسيأتي بيان ذلك في تفسير البخاري فيما نقل البخاري رحمه الله من التفسير. المقصود أن قوله تعالى في هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي اعتداء، فخرج به ما إذا أكله بحق، كان يكون قائما فقير قائما على المال فقيرا، فله أن يأكل بالمعروف، وقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا الحصر بيان أن هذا المال الذي يأكلونه إنما هو في حقيقته وعند الله عز وجل نار يتزودون منها. وهذا في خبر الله ورسوله جاء في مواضع عديدة، فإن الله تعالى يخبر عن الكسب الحرام بأنه نار، وكذلك جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه وصف آكل المال الحرام بأنه يأكل نارا. ولهذا من سأل مسألة يتكثر بها فإنما يقتطع قطعة من النار وإنما يستزيد جمرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في من تحاكم إليه وحكم إليه بغير وحكم له بالظاهر وهو في الحقيقة غير مستحق لما حكم له به، قال فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإنما أقتطع له قطعة من النار. وذلك أن هذا من أسباب دخول النار ومن أسباب العقوبة بها، ولذلك وصفه الله عز وجل هنا بقول إنما يأكلون في بطونهم نارا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نظير ذلك في قول إنما أقتطع له قطعة من النار. وقوله تعالى وسيصلون سعيرا، أي سيعذبون بالسعير، والسعير اسم لجهنم، نعوذ بالله من الخذلان. وعقوبتهم بالسعير لما كانوا عليه من الكفر بالله تعالى والمعصية له، فإن السعير عقوبة للعصاة وعقوبة لأهل الكفر الذين كفروا بالله تعالى. والأصل في السعير أنه الجمر المشتعل، هكذا قال أهل التفسير. وسيصلون سعيرا أي سيحرقون بجمر مشتعل، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا نظير ما ذكر الله تعالى في أهل الزكاة حيث قال في مانع الزكاة، حيث قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي فاصلوا ما جمعتم لأنفسكم من العذاب والسعير، نعوذ بالله من الخذلان. نقرأ ما يسر الله تعالى في صحيح البخاري حول هذه الآيات ثم نعلق بما يفتح الله.
باب قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
هذا في بيان معنى المعروف أو ما هو سبب نزول قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقد قسم الله تعالى القائمين على أموال اليتامى من الأوصياء إلى قسمين أغنياء وفقراء. فالغني أمره الله تعالى بالاستعفاف عن مال اليتيم بأن لا يقرب منه شيئا وأن لا يأكل منه شيئا، ولذلك قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، أي فليطلب العفة عن أن يصيب من هذا المال شيئا إذا كان وصيا متبرعا. وأما إن كان فقيرا فقد أذن الله تعالى له بأن يأكل بالمعروف، فقال ومن كان فقيرا وهو من لا يملك كفايته فهذا له أن يأكل بالمعروف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بقوله تعالى فليأكل بالمعروف، فقال بعض أهل العلم معنى قولي فليأكل بالمعروف أي بأطراف أصابعه، وهذا يدل على إيش؟ على قلة المأكول، لأن ما يؤكل بأطراف الأصابع يسير قليل. وقيل في ذلك إنه أن يأكل ولا يكتسي، يأكل فقط دون أن يتوسع في ذلك بالكسوة، في قوله جل وعلا فليأكل بالمعروف، فإنه يأكل دون اكتساء. وقيل في ذلك أيضا أنه يأكل ما سد جوعته، يعني ما سد جوعه دون أن يشبع، وهذا مما قيل في تفسير الآية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالمعروف في هذه الآية هو كل ما عده الناس في عرفهم سائغا للفقير في مال اليتيم، كل ما عده الناس في عرفهم سائغا للفقير في مال اليتيم إذا كان وصيا، وليس ذلك مقصورا على مأكل أو ملبس، لأن قوله تعالى فليأكل بالمعروف هو إذن في أن ينتفع بالمال، ولا يلزم أن يكون هذا مقصورا على الأكل فقط، لأن النهي في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ليس النهي فقط عن الاعتداء على مال اليتيم أكلا، فلو أنه لبس أو انتفع من مال اليتيم بشيء غير الأكل لحرج عليه، هذا ليس مقصودا، بل ذكر الأكل لأن الأكل هو المنفعة المباشرة والأغلب في المنافع التي يقصد الإنسان من ورائها الكسب. وإلا فإنه لو لم يأكل ولكن أخذ مالا لغير الأكل، للبس أو لسكن أو لمركب أو لغير ذلك من المنافع والمصالح، فإنه داخل في قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فليست الآية قاصرة الحكم على ما يكون من الأكل دون سائر أوجه الانتفاع، بل هي شاملة لكل أوجه الانتفاع، سواء كانت أكلا أو لبسا أو شربا أو سكنا أو تملكا لأي غرض من الأغراض. ولهذا قوله تعالى في هذه الآية فليأكل بالمعروف ليس قصرا على الإذن في الأكل، بل المقصود أنه يجوز له أن ينتفع من مال اليتيم بما جرت به العادة والعرف في كل أوجه الانتفاع، وليس ذلك مقصورا على مأكل أو ملبس أو مسكن أو غير ذلك. وقوله جل وعلا وهذا كله في حق اليتيم، وهذا كله في حق وصي اليتيم الذي أوصي إليه، الذي أوصي إليه في الرعاية. أما إذا كان منصبا من الحاكم أو القاضي وطلب أجرة، فإن له أن يعطى من الأجرة ما يأخذه مثله في قيامه على اليتيم، ما يأخذه مثله في قيامه على اليتيم أو على المال، فذاك عقد إجارة له أن يأخذ أجرة كأجرة المثل. فقوله تعالى هنا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هو للمتبرع، أما من كان يريد أن يقوم على مال اليتيم مقابل أجرة فهنا لابد من أن يكون ذلك من طريق الحاكم أي القاضي، ثم القاضي يفرض له من الأجرة ما هو مناسب لمثله في العمل الذي يقوم به. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر حديث عائشة وقد ساقه بإسناده عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قال إنها نزلت في ولي اليتيم، ولي اليتيم أي من يلي ماله تبرعا، أما من يلي مال اليتيم بأجرة فإن له ما استؤجر عليه لأنه عمل. قالت رضي الله تعالى عنها إنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف أي بما جرى به العرف، وهذا فيما يتعلق بالقدر وجنس ما يأخذ فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. ثم ذكر بعد ذلك قوله جل وعلا وإذا حضر القسمة.
باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة.
هذه الآية قال بعض أهل العلم وهي قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال بعض أهل العلم إنها منسوخة، أي رفع حكمها وإن بقي لفظها وتلاوتها. فالنسخ هو نقل الحكم مما كان إلى حكم آخر بنص شرعي. فيقول رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس في هذه الآية في قوله تعالى ومن كان في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يقول هي محكمة. معنى محكمة أنها ليست منسوخة، ولذلك قال وليست بمنسوخة. والمحكم هو المتقن الباقي حكمه ولم يتغير ولم يرفع، وذلك أن الله تعالى قال في محكم كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل يحكم ما يريد ويقضي ما يشاء سبحانه وبحمده وفق ما تقتضيه حكمته وعلمه. ومنه أنه جل في علاه قد يأمر بشيء أو يوجب شيئا أو ينهى عن شيء، ثم يرتفع ذلك لمقتضى الحكمة التي اقتضت الرفع. فهذه الآية قال جماعة من أهل العلم إنها منسوخة، أي بآيات المواريث التي بيّن فيها الله عز وجل ما بيّن من المستحقين للميراث في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بيانه. لكن هذه الآية يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي محكمة وليست بمنسوخة، أي أن هذه الآية لم تنسخ بما جاء من آيات المواريث. قال تابعه سعيد عن ابن عباس، أي تابع عكرمة في نقله عن ابن عباس أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. واعلم أنه قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى أن يقسم لولي اليتيم إذا كان في المال سعة، أما إذا كان في المال قلة اعتذر بأنه لا مجال للقسمة. وهذا يدل على أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقسم لأولي القربى. وقد جاء عنه فيما ذكره عن سعيد بن المسيب في موضع آخر من الصحيح أنه قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، يعني رفع حكمها، ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها. ثم قال رضي الله تعالى عنه هما وليان، ولي يرث وذلك الذي يرزق، وولي لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف لا أملك لك أن أعطيك. والذي يرزق من الأولياء هو الولي الذي يدرك مالا وفيرا كثيرا فيعطى منه، وأما الذي لا يرزق ويعتذر منه هو الذي لا مال واسعا عند المورث، الذي لم يترك مالا واسعا. فقوله رضي الله تعالى عنه هي محكمة وليست بمنسوخة، أي باقية الحكم. واختلف العلماء رحمهم الله في الأمر في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، هل هذا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن ذلك على وجه الوجوب، فيجب على من يقسم المال إذا حضر هؤلاء أن يعطيهم أدنى ما يكون من العطاء والرضخ. وقال آخرون بل ذلك على وجه الاستحباب، وهذا هو الأقرب، لأن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، وهؤلاء ندب إلى إعطائهم وعلق إعطائهم بالحضور، ودل ذلك على عدم تعينه، فقال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وقولوا لهم قولا معروفا. هذا ما يدور حول هذه الآية من الحكم. إذن إعطاء من حضر قسمة الميراث على وجه الفضل والندب والتأكيد المستحب، لكن ليس على وجه الوجوب على الصحيح من قول العلماء، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وهذا يشمل ما إذا كانت القسمة لنقد، أو كانت القسمة لأعيان، أو كانت القسمة لمتاع، فيشمل كل مقسوم، لأن الله لم يذكر جنس المال المقسوم، بل جعل ذلك لكل من حضر قسمة الميراث. ومعلوم أن المورثين يختلفون فيما تركوه، فمنهم من يترك عقارا، ومنهم من يترك نقودا، ومنهم من يترك متاعا، ومنهم من يترك عروضا. فمهما كان المتروك فإنه يشرع فيه القسمة على نحو ما ذكر الله عز وجل. ولم يذكر الله في هذه القسمة حدا محدودا، أي قدرا لازما، بل ندب إلى الإعطاء فيعطي ما يدفع به تشوف هؤلاء لما حضروا قسمة المال. نعم.
باب قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
هذا في بيان ما ذكره الله تعالى في قسمة المواريث من تعيين الوارثين ونصيبهم. فقد ذكر الله تعالى في آية المواريث في سورة النساء يوصيكم الله في، بعد أن ذكر الإجمال في استحقاق الرجال والنساء لكل ميراث على حد سواء من حيث أصل الاستحقاق، في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، قال نصيبا مفروضا، فرضه الله عز وجل وألزم به. ثم بين ذلك في قوله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد ذكورا وإناثا، وهم الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وإن نزلوا، هؤلاء كلهم ممن يرث دون أولاد البنات فإنهم لا يرثون. وطريقة ميراث هؤلاء فيها تفاصيل وفيها مسائل عديدة، لكن الآن المقصود هو بيان مجمل من يرث مما دلت عليه الآيات. فالآية دلت على أن الأبناء والبنات يرثون، والأبناء هم المباشرون، وكذلك البنات هم المباشرون وهم الذين للصلب، وأبناء وأولاد الأبناء وأولاد الأبناء ذكورا وإناثا من أبناء الأبناء وبنات الأبناء على نحو ما يأتي أو ما ذكر العلماء تفصيله في طريقة ميراث هؤلاء. ثم ذكر الله تعالى فيما يتعلق بمن يرث في هذه الآيات الوالد، ذكر الوالدين، فالوالدان وهم الأب والأم يرثون، وبين نصيب كل واحد منهما. وليعلم أن الوالدين المباشرين الأب والأم يرثون بلا إشكال، ونص الآية يشملهما. وأما الجد والجدة فقد اختلف العلماء هل هم داخلون في دلالة الآية أو لا، والصواب أن الآية تدل على ميراث الجد والجدة على وجه الإجمال، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن ميراث الجدة لم يثبت بالقرآن إنما ثبت بالسنة. واستدلوا لذلك بقول أبي بكر لما جاءت الجدة تطلب ميراثه قال إني لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، فحتى سأل الصحابة فأجابوه رضي الله تعالى عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فهذه الآية دلت على أن من الوارثين الأب والأم، وكذلك الجدودة في الجملة هي من أسباب الميراث، لأن الجد يسمى أبا، وكذلك الجدة تسمى أما. ثم بعد أن ذكر ما ذكر من ميراث الذرية الفروع وميراث الأصول، انتقل إلى بيان ميراث الحواشي وهم الإخوة، ولذلك أشار إليهم في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا يشير أن للإخوة مدخلا في الميراث. والإخوة يشمل الذكور والإناث على نحو من التفصيل لم تذكره الآية، لكن يأتي بيانه في بقية آيات المواريث وفيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية شملت ذكر ثلاثة ممن يرثون: الفروع والأصول والحواشي وهم الإخوة. قال بعد ذلك ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذه علاقة ناشئة عن عقد الزوجية، فبين الله تعالى أن الزوجية سبب للتوارث بين الزوجين، فقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد سواء منكم أو من غيركم. فالمرأة ترث نصف ما ترك، فالرجل يرث نصف ما تركت المرأة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره. فإن كان لها ولد منه أو من غيره فإن نصيبه من ميراثها ينقص من النصف إلى الربع، ولذلك قال فإن كان لهن ولد يعني منكم أو من غيركم فلكم الربع مما تركن. ثم عاد مؤكدا ضرورة العناية بالوصايا والديون، قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، لأن الميراث كما تقدم هو من الحقوق المتعلقة بالتركة وهو الحق الرابع، فابتداء الحقوق بتجهيز الميت، ثم بعد ذلك إيش بالدين، ثم بعد ذلك بالوصية، ثم بعد ذلك بالميراث. وإنما قدم الوصية ذكرا مع أن الدين مقدم عليها حكما. لماذا؟ لأن الوصية قد يغفل عنها، وأنه قد لا يعلم الموصى له بالحق، وقد يعلم ويدرك ذلك لكن ليس له من القوة في المطالبة كما لمن ها يا إخوان كما لصاحب الدين. ولذلك قدمه ذكرا مع أنه لا خلاف بين العلماء أن الدين مقدم على الوصية فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة. ثم قال الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر ميراث الزوج انتقل إلى بيان ميراث الزوجة، فقال تعالى في ميراث الزوجة ولهن الربع مما تركتم. ولهن أي وللزوجات سواء كانت واحدة أو أكثر، الربع أي من التركة، ولذلك قال الربع مما تركتم سواء كان مالا نقديا أو عقارا أو غير ذلك من الأموال التي تركها، كل ذلك مشمول بقوله جل وعلا فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو نعم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هذا قيد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد سواء منهن أو من غيرهن. فإن كان للرجل الزوج إن كان له ولد من المرأة نفسها أو من غيرها ففي هذه الحال يقول فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، الثمن، والثمن هو نصف الربع. وهكذا يتدرج الميراث بالنسبة للرجل، يبتدئ بالنصف، فإن كان للزوجة ولد فله الربع، وبالنسبة للزوجات لهن الربع، فإن كان له ولد فلهن نصف الربع وهو الثمن. قال بعد ذلك: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هذا بيان لمن يرث من الزوجات. عاد إلى بيان ميراث الإخوة، لبيان ميراث الإخوة، وإنما قدم ذكر ميراث الزوجات والأزواج على الإخوة لأن الأزواج والزوجات ألصق بالشخص، لأن عقد الزوجية ألصق بالشخص من الأخوة، ولهذا قدم بيان أحكام ميراث الميراث الثابت بالزوجية على الميراث الثابت بالأخوة، وإن كان قد تقدم في الآية السابقة الإشارة إجمالا إلى استحقاق الإخوة كما تقدم في قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لكن هنا جاء التفصيل فقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. وإن كان رجل يعني إن وجد رجل، كان بمعنى وجد، وإن كان رجل أي وجد رجل يورث كلالة أي يورث وحاله أنه كلالة، ومعنى الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. زيد من الناس مات وليس له والد ولا ولد، ففي هذه الحال يسمى هذا كلالة. يقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة يعني لا والد ولا ولد، أو امرأة وله أخت فلكل واحد منهما السدس. ذكر الله تعالى الكلالة في القرآن في موضعين، في هذه الآية وفي آخر آية من آيات سورة النساء، حيث قال: يستفتونك في الكلالة. إيش يستفتونك؟ قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم بين من الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وورثه أخواه. نعم، يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهنا لم يذكر، قال ليس له ولد ولم يذكر ليس له والد، لكن علم أنه ليس له والد من أين؟ من أنه ذكر نصيب الأخت، ومعلوم أنه إذا وجد الوالد فإن الوالد يحجب الإخوة فليس لهم نصيب. فعلم بهذا أن الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، لا والد له ولا ولد. هذا إذا مات كيف يصنع به؟ يقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني أو امرأة تورث كلالة بأن كانت امرأة ليس لها والد، توفيت وقد مات والدها قبلها وليس لها أولاد، إما أنها لم تنجب أصلا أو أنها أنجبت وماتوا قبلها. وكذلك الرجل، إما أن يكون قد حصل له ولد ومات قبله، أو أنه لا ولد له من الأصل. يقول سبحانه وبحمده: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، قال: وله أخت وله أخ أو أخت، له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الإجماع منعقد على أن المقصود بالأخ والأخت هنا الإخوة لأم، الإخوة لأم، لا خلاف بين العلماء أن المقصود بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة لأم، خلافا لمن ذكر الله تعالى في آخر سورة النساء في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. فالأخت هناك هي الشقيقة. فآخر آية ذكر الله تعالى فيها ميراث الأشقاء والشقيقات، وأما في هذه الآية فقد ذكر الله تعالى فيها ميراث الإخوة لأم. وأما الآية الأخيرة فذكر الله تعالى فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وبهذا يكون قد استوعبت الآية كل من يرث من الإخوة، ودل هذا على أن جميع الإخوة في كل أحوالهم، سواء كانوا أشقاء وهم من يشترك معك في الأم والأب، أو كانوا لأب وهم من يشاركونك في الأب دون الأم، أو لأم وهم من يشاركونك في الأم دون الأب، كل هؤلاء يرثون، لكن ميراث مختلف، ولذلك فاوت الله تعالى بين الميراث وفارق بين ميراث هؤلاء وهؤلاء. والمقصود أنه في هذه الآية دلت الآية الكريمة على أن الإخوة لأم يرثون، ودل ما تقدم أن مجمل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، جميع هؤلاء لهم مدخل في الميراث، لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فذكر الله تعالى الإخوة وتأثيرهم. ونقص الأم من الثلث إلى السدس يشترك فيه جميع أصناف الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم. فقوله تعالى في هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني من الإخوة والأخوات إذا انفردوا. ثم قال فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني له أكثر من أخ وأخت، يعني له أكثر من واحد سواء أخ أو أخت، بأن كانوا أخا أو أختا أو كانوا أخوين أو كانوا أختين أو كانوا أكثر من ذلك، المهم أنهم أكثر من واحد، فهؤلاء يزيد نصيبه. أما إذا كانوا واحد سواء كان ذكرا أو أنثى فلكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى في هذه الآية فإن كانوا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس في حال الانفراد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم، يعني هذا الحكم هو وصية من الله جل في علاه. هذه الآية ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله قول ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه كان المال، أي مال الميراث، كان المال للولد، كان يعني فيما كان عليه عمل الناس في الجاهلية، كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، يعني رفع الله تعالى الحكم الذي نسخه فأثبت نصيبا للأولاد ونصيبا للوالدين ونصيبا للإخوة ونصيبا للأزواج. يقول رحمه الله فنسخ الله من ذلك ما يحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، هذا بالنسبة للأم. أما الأب فإنه يرث ما بقي بعد الثلث، لأنه إذا مات الرجل عن أب وأم فإن الثلث للأم والباقي لمن؟ للأب، لأن الله تعالى قال فورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يذكر نصيب الأب كما تقدم، فدل ذلك على أن الأب يأخذ ما بقي، وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول بعد ذلك رحمه الله يقول وجعل للمرأة الثمن، يعني للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطرة والربع، وذلك على نحو ما تقدم بيانه في الآيات السابقة. ولله حكمة بالغة في ما قسمه من مواريث، ولهذا عقب الله تعالى على ذكر ذلك بقوله جل وعلا والله عليم حليم، فالاعتراض هو الأعلم جل في علاه بما يستحقه كل أحد. وفي الآية التي قبلها قال جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، يعني هذه القسمة، إن الله كان عليما حكيما، فهذه القسمة ناشئة عن علم وكمال علم ومعرفة وكمال علم وإحاطة، وعن حكمة وعن حلم، ولذلك قال جل في علاه والله عليم حليم. نعم.
باب قول الله تعالى ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك.
هذه الآية الكريمة جاءت بعد ذكر آيات التوبة وما يتعلق بحكم الفاحشة ووقوعها من الرجل أو المرأة، والأمر ببيان من الذي يتاب عليه. بعد ذلك عاد الخطاب إلى بيان ما يرتفع به الظلم عن النساء، فقال تعالى ولذلك سميت السورة هذه سورة النساء لكثرة ما فيها من الأحكام المتعلقة بالنساء. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان. وكما تقدم أن نداءات القرآن متنوعة، فأول نداء في هذه السورة ما هو؟ أول نداء في هذه السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وأول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة. فهذا أول نداء في القرآن، نداء لكافة الناس وعامتهم. سورة النساء افتتح الله بنداء الناس كلهم، لأن هذه الأحكام يصلح بها حال الناس على اختلاف أحوالهم وأزمانهم وشؤونهم وأجناسهم وألسنتهم، فهي منظمة مصلحة لحال الناس. ثم جاء الخطاب لأهل الإيمان، لماذا؟ لأن أهل الإيمان هم الممتثلون للأحكام، وإلا فخطاب القرآن ليس خطابا لفئة دون فئة، بل هو خطاب للناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومقتضى الرسالة أن يكون الخطاب عاما لكل أحد. لكن لما يأتي الخطاب بوصف الإيمان فيه التشجيع، فيه الحث، فيه الترغيب للاستماع والامتثال. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أعطيها أذنك واستمع إليها، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول الله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قراءة كرها، أي لا يحل لكم أن تجعلوا النساء، والمقصود بالنساء الزوجات، إذا مات الزوج فلا يحل أن تورث زوجته. وهذا ما كان في الجاهلية، وقد ورد فيه سبب النزول الذي ذكره عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال رضي الله تعالى عنه في هذه الآية كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه، يعني أهله ومن لهم الولاية من أقربائه وأنصاره وذوي قرابته، سواء من إخوانه أو من أبيه أو من أبنائه أو من أبناء عمومته، أوليائه يشمل كل هؤلاء، كان أولياؤه أحق بامرأته، يعني لا يسبقهم أحد إليها، فهي محجورة عليهم. لذلك قال إن شاء بعضهم أن يتزوجها أي أن ينكحها فله ذلك دون رضاها ودون قبولها، إن شاء تزوجها وإن شاء إن لم يردها لنفسه له أن يزوجها من شاء، وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، يعني لهم الخيار إما أن يزوجها أحدهم وإما أن يزوجها من يشاء من الناس، وإما أن يحجروها ولا يتزوجوها لا يتزوجوها ولا يزوجوها بل يبقوها من غير زواج. هذا كان في السابق فيما كان عليه أهل الجاهلية، وهو من صور الظلم التي كانت تمارس على النساء، ثم بعد ذلك رفع الله تعالى هذا بما بينه من العدل في شأن النساء، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي ترثوهن على نحو ما كان عليه عمل أهل الجاهلية من حجر المرأة عن الزواج وعذرها عن أن تتزوج ومنعها من أن تتزوج من تشاء، بل لا تتزوج إلا واحدا منهم باختياره أو هم الذين يختارون لها أو هم في الخيار الأخير يبقونها محجورة دون زواج. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في معنى الآية في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، يعني ولا تحبسوهن عن الزواج بمن يرضين عن الزواج بالكفء الذي يتقدم لهن من غير إذنكم. ولهذا قال ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم منعهن، لا أن ترثوهن يعني فتتزوجوهن بإكراه، ولا أن تمنعوهن من الزواج، فكله ليس حقا لأولياء الميت حتى يرثوا المرأة. ولذلك قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، ترثوا النساء كرها فتتزوجوهن من غير رضاهن أو تزوجوهن من تشاء ممن تختارون، وكذلك لا حق لكم في منعهن من النكاح. ثم قال تعالى لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي هذا الفعل لأجل ماذا؟ لأجل أن يذهب الرجل ببعض ما تركت ببعض ما ورثته هذه المرأة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعشرهن بالمعروف، إلى آخر ما ذكر جل في علاه مما يتعلق بهذه المسألة. وقيل في سبب نزول هذه الآية أنه كان من عادة العرب إذا مات الرجل يلقي ابنه من غير هذه المرأة على زوجة أبيه ثوبا، وبهذا يمنعها من أن تتصرف في نفسها بنكاح، ولا يحق لأهلها أن يزوجوها، فيكون هو الوارث لشأن هذه المرأة في تزويجها أو عضلها ومنعها من النكاح. هذا ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، فلا يحل لأحد أن يعضل امرأة عن النكاح، بل ليس لأولياء الميت ولاية على المرأة بعد موت زوجها، إنما ولايتها ترجع لأبيها أو من يتولاها من أهلها على نحو ما بيّنت النصوص. وقوله جل وعلا في هذه الآية لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن بيان أن الحامل لهم على ما كانوا يفعلونه إنما هو الجشع، إنما هو الجشع وطلب المال، وليس النصح ولا الرغبة في اختيار الأنسب للمرأة، بل المقصود من ذلك كله هو أخذ المال بغير حق. وقد قال الله جل وعلا في مال المرأة فإن طبنا في مهرها ومالها فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم.
باب قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
أما قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا أيضا حكم منسوخ، فإن الله استثنى من عضل النساء و منعهن من الزواج أن يأتين بفاحشة يعني بزنا، لكن هذا منسوخ بما بيّنه الله تعالى في قوله قد جعل الله لهن سبيلا، وبيّن الحكم المتعلق بما يفعل فيما إذا زنت المرأة وكانت محصنة. نعم.
باب قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال معمر موالي أولياء ورثة عقدت أيمانكم، هو مولى اليمين وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولى في الدين. قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس.
نجعل هذا إن شاء الله تعالى في قراءة يوم غد، نكتفي بهذا ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. نعم.